أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم عين على التشيع. عين على التشيع كما عودناكم دائما نضع أعيننا وأيدينا على المتشيعين المصريين وخلافهم في أقطار العربية جميعا. حدث شيء وهو زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، تزامن هذه الزيارة مع مؤتمر نصرة الأحواز العربية المنسية والتي كان يقام في قلب القاهرة. جاء توقيت الزيارة مع إقامة هذا المؤتمر. طبعا لن نتكلم في الزيارة وفي مدلولاتها، ولكن احنا بنقول عليه ان هذه الزيارة جرت وراءها اشياء كثيرة، منها زيارة نجاد رئيس جمهورية إيران الصفوية إلى القاهرة في مطلع الشهر القادم شهر فبراير لحضور مؤتمر التعاون الإسلامي. جاء ذلك بناء على اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية والقيادة المصرية. بنطمن الناس وبنعرفهم بنقول لهم أن تزامن هذه الزيارة مع مؤتمر الأحواز واللي كان موجود في القاهرة تزامن غريب شوية. بنشوف ان التلفزيون الايراني فور اعلان القيادة المصرية، التلفزيون الايراني يعلن عن زيارة الرئيس نجاد لمصر الشهر القادم. طبعا ده جاء بناء على ان وزير الخارجية الايراني لما اتى الى مصر تم الاتفاق مع القيادة المصرية على القيام بزيارة القاهرة من قبل نجاد. طبعا التلفزيون الايراني هلل وفرح جدا وقالوا انها بداية مبشرة لعودة العلاقات المصرية الايرانية، ولو اننا نرى ان اقامة مؤتمر الاحواز في نفس توقيت زيارة وزير الخارجية له مدلول كبير عندنا احنا كشعب وكناس عاملين في هذا المجال. اذا كانت القيادة المصرية بتقول وبتنادي بعودة العلاقات المصرية الإيرانية، فمن أين لها أن تقيم مؤتمر لدولة الأحواز العربية والتي تقع تحت الاحتلال الصفوي؟ طبعا كان لقناة صفا دور كبير في هذا المؤتمر وكانت متواجدة بصفة قوية جدا بصفتها راعي من رعاة المؤتمر اللي كان موجود في قلب القاهرة. بيظن الإيرانيون أن القاهرة تترقب زيارة السيد الرئيس أحمدي نجاد إليها، ده طبعا من الكذب والبهتان، لأن زيارة نجاد لمصر سوف تعرف المصريين المتواجدين أخطار الكيان الصفوي المتواجد على أرض إيران واللي بيحاول جاهدا أن يصل إلى مصر بشتى السبل وبكل الطرق المتاحة إليه، منها بعض الوفود اللي بتسافر إلى إيران وهي وفود غير رسمية، وفود بيقال عنها أنها شعبية، وزي ما استعرضنا في برنامج عين على التشيع استعرضنا هذه الوفود، وأيضا ما زال عندنا بعض الأشياء اللي هنستعرضها في الحلقات القادمة. بمناسبة الوفود اللي سافرت ان شاء الله احنا عندنا موضوع قوي جدا وخطير جدا هنعرضه عليكم في حلقات لاحقة، بس هننوه ونقول ان الوفود ديت وفود غير رسمية، وفود غير رسمية علشان خاطر الكيان الصفوي يقول ان احنا لنا تواجد على ارض مصر من خلال الزيارات اللي هي بيقوم بها وفود رسمية، وطبعا بيكللها في النهاية زيارة احمدي نجاد الى مصر، حتى ان صحيفة إسرائيلية أعلنت خبر زيارة نجاد إلى مصر، وده أعلنته أيضا جريدة الدستور، أعلنت على لسان جريدة أحرنوت اليهودية الصهيونية زيارة خبر نجاد إلى مصر. جريدة أحرنوت بتقول إن أحمدي نجاد يقبل دعوة مرسي لزيارة مصر، ده أتى في جريدة الدستور، وطبعا له مدلولات كبيرة جدا إن بالفعل فيه اهتمام عالمي بزيارة نجاد الى مصر. الاهتمام ده نابع من ان قطع العلاقات فترة طويلة بين مصر وايران طبعا كانت لاسباب كثيرة جدا، وبنقول مش معنى ان القيادة السابقة والرئيس السابق لمصر قطع العلاقات مع ايران يبقى معناها ان نفعل ضده ونفعل عكس ما فعله، لان القيادة السابقة الرئيس السابق كان بيعلم مدى خطورة إيران، مع اختلافنا أو عدم اختلافنا مع القيادة السابقة، ولكن بنقول إن كان فيه معرفة لخطورة إيران في المنطقة، وهي خطورة سياسية وخطورة اقتصادية وخطورة دينية، زي دايما ما بنقول وبنوضح لإخواننا والسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا. هذه الزيارة قد تجلب على مصر أشياء إحنا في غنى عنها، فبدل ما بنقول إن يجي زيارة رسمية على هذا المستوى بنقول لنجاد، ومن هذا المكان بنقول له كواحد من الشعب المصري إحنا مش عايزينك. وطبعا ده مش كلام أنا لوحدي، ده كلام جموع الشعب المصري، واللي فيه حركة شديدة جدا على صفحات الفيسبوك، واللي بيقولوا لنجاد مش عايزينك مش عايزينك، مش بس مش عايزينك، لا ده هيبقى فيه تظاهرات وتجمعات، وفيه بعض الناس بدأوا يحشدوا الجماهير لحاجة اسمها حضر حذاء لضرب الأعداء. حضر حذاء لضرب الأعداء، واللي بيقصدوا بيه أحمدي نجاد وكل الكيان الصفوي اللي موجود في مصر. بيظن الكيان الصفوي أن مصر تترقب زيارة أحمدي نجاد إليها. لا طبعا، ده الشارع المصري بيترقب وصول نجاد علشان يعرفه أنت شخص غير مرغوب فيه ومش عايزينك. طبعا ده موقع العهد الإخباري، والعهد الإخباري التابع لحزب الله اللبناني، بيقول في خبر ان مصر تترقب زيارة نجاد. ده طبعا من الكذب والبهتان، ولكن بنقول ايضا لحزب الله والموقع العهد والقيادة الصفوية ان مصر تترقب لتقول كلمتها ضد نجاد وضد زيارة نجاد. الزيارة طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما هم بيقولوا لحضور مجلس التعاون الاسلامي، وكذلك للمبادرة الرباعية. ولكن هل الحل في ثورة سوريا ان احنا نعملها دبلوماسية؟ مقولة مهمة جدا ويجب الناس تعرفها كلها، ان الثورات لا تحل سياسيا. الثورة تنتهي بمجرد اقالة النظام السابق. هذا ما عهدناه وهذا ما عرفناه في التاريخ. تاريخ مصر، جمهورية مصر العربية في هذا الأمر، لو رجعنا إلى ثورة 19 أو ثورة عرابي أو حتى ثورة مصطفى كامل، هنجد أن لما كان في تدخل سياسي لم تنتهي الثورة، بل أن بقى النظام كاملا. ثورة عرابي لم يرحل المحتل عن مصر، ثورة 19 سعد زغلول لم يرحل المحتل عن مصر، كذلك ثورة مصطفى كامل والحركات الثورية اللي كانت موجودة في هذا الوقت لم يرحل المحتل عن مصر ولم يتغير النظام. لكن في 23 يوليو لما جاءت ثورة 23 يوليو رحل النظام بالكامل، وكذلك الاحتلال. 25 يناير كذلك رحل النظام وانتهى عهد آخر وبدأ عهد جديد. فمعنى ان يكون عندنا حل سياسي للثورة السورية، فده اللي احنا بنقول عليه لن تحل الثورة السورية بالسياسة. وبنقول من دلوقتي ان هذه المبادرة واللي بتشترك فيها القيادة المصرية لها تودي ولا هتجيب. هنرجع تاني لما انتهينا به في الحلقة السابقة، واحنا كنا استعرضنا زيارة الشيعة في الحسين، وشفنا ايه اللي حصل معاهم في عاشوراء في الحسين، ومنعهم من دخول ضريح سيدنا الحسين المزعوم في قلب القاهرة، وكذلك مسجد سيدنا الحسين. وكانت فيه عرضنا صورة لامرأة كانت موجودة في ميدان التحرير بتحمل الصورة المزعومة لسيدنا الحسين، وهذه المرأة لما بدأت الرجال لا يجدوا مكان في اللي هم رجال الشيعة لا يجدوا مكان، فبدأوا يدفعوا بالحريم. واحنا عرضنا الصورة في الحلقة السابقة وبنعرضها لحضراتكم ايضا، لامرأة كانت بتحمل صورة الحسين سيدنا الحسين في التحرير، وهذه السيدة ليست مصرية ولكنها لها علاقات مع المصريين المتواجدين على ارض مصر اللي هم الشيعة. ايضا في اشياء كثيرة ان شاء الله سوف نستعرضها بالنسبة للي حصل في سيدنا الحسين في عاشوراء. موجود معانا الصورة اللي احنا بنتكلم عليها واللي هي لسيدة بتحمل صورة سيدنا الحسين، وجريدة فيتو، جريدة فيتو اللي احنا قلنا عليها التابعة لبعض الناس، واللي كان بيعمل فيها شخص اسمه هشام السروجي. دي صورة السيدة اللي احنا قلنا عليها واللي كانت موجودة في ميدان سيدنا الحسين، ومكتوبة معاها شمعة مضاءة، مكتوب فيها ايضا يا لصارات الحسين ولبيك يا حسين. والصورة دي كانت في ميدان التحرير، إبان الاعتصامات اللي كانت بتتم في ميدان التحرير. طبعا الصورة دي خلت هشام السروجي في جريدة فيتو ان هو يعلن ويقول ان فيه ناس شيعة متواجدين وان الحسين في الميدان. طبعا ده كله كذب وبهتان، لان اعداد الشيعة اللي كانوا متواجدين نقدر نعده لكم على اصابع اليد، كانوا 5 أو 6 أو 7 أو 8، يعني اعداد قليلة جدا. المهم في نهاية الامر ان الشيعة في نفس اليوم عاشوراء لم يستطيعوا دخول سيدنا الحسين، اتى الشيعة في اليوم التالي وبدأوا يحاولوا الدخول الى مسجد سيدنا الحسين او الى ضريح سيدنا الحسين. عندنا فيديو هنشوفه ان شاء الله وهو بيعرض لنا كيف ان الشيعة بدأوا يدخلوا مقام سيدنا الحسين، وكان دخولهم سرقة، يعني كانوا بيدخلوا متخفيين، كانوا خايفين لان يكون حد مراقبهم، وبالفعل كانت الاعين عليهم وكان عين المصريين اللي موجودة في مقام سيدنا الحسين او في مسجد سيدنا الحسين دائما متواجدة مع هؤلاء الناس. فيديو لإسلام الرضوي، واللي دايما بنقول ان إسلام الرضوي اللي هو بيعد ان هو يكون احد مراجع الشيعة في مصر، احد مراجع الشيعة في مصر، وشفناه قبل كده المتحدث الرسمي باسم الشيعة في مصر، وان هو بيحاول ان هو يجد لنفسه مكان. يعني ايه يجد لنفسه مكان؟ يعني مصر ليست بها مرجعية شيعية. راح السيد إسلام الرضوي كما يحلو له أن ينادوه باسم السيد إسلام الرضوي، السيد إسلام الرضوي اسمه إسلام عبد الخالق الرضوي، وكان أبوه من الجماعات الإسلامية سابقا، ونسب نفسه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمناسبة أخته متزوجة من عرابي حسن، عرابي اللي احنا كنا عرضنا له في الحلقة الماضية اللي هو كان موجود في سيدنا الحسين. ده إسلام الرضوي في اليوم التالي من عاشوراء لما دخل، شوفوا بيقبل الباب، بيقبل الباب، وقبل ما يقبل الباب كان بينظر يمينا ويسارا علشان يشوف في حد بيراقبه ولا لا، علشان يتأكد ان هو غير مراقب. تقبيل الباب يعني مش عارف جابوها منين الشيعة ديت، انا لو شفت في مقام سيدنا الحسين هتشوف انهم بيقبلوا مش بس الباب، الاعتاب، بيقبلوا الجدران، بيقبلوا عمدان المسجد اللي موجودة، على الرغم من ان اثبتنا بالدليل القاطع في ابحاث وفي حلقات سابقة، وذكرنا في ابحاث وبحث قيم لشيخ الاسلام ابن تيمية ان الحسين ليس مدفونا في القاهرة. واذا كان الحسين مدفون في القاهرة، فمقام الحسين اللي موجود في العراق بتاع مين؟ اللي موجود في سوريا بتاع مين؟ هذه المقابر اللي بيقولوا عليها انها لسيدنا الحسين كلها بتاعت مين؟ هل قطع الحسين الى 100 جزء علشان ينقل كل جزء الى جهة؟ طبعا الكلام ده من الكذب والزور والبهتان اللي بيحاول الشيعة يلبسوه علينا ويقولوا ان في جزء من سيدنا الحسين موجود عندنا في القاهرة. ده طبعا نتيجة للموروثات اللي احنا ورثناها من الدولة العبيدية المسماة زورا وبهتانا الدولة الفاطمية، لما حاولوا يكسبوا المصريين ويخلوا المصريين يقفوا في صفهم، انهم قالوا ان هناك مراقد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعرفتهم الشديدة بحبنا الشديد والكبير لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمصريين. يعني احنا المصريين نحب ونجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدرهم اكثر من الشيعة انفسهم. الشيعة اللي بيقولوا على علي بن ابي طالب انه، والعياذ بالله وحشاه من ذلك، انه بعوضة وانه حمار وانهم وتقولوا عليه واسموه بوسي، اسموه اسماء كثيرة جدا. احنا اهل بيت رسول الله فوق رؤوسنا ونصلي ونسلم عليهم في كل صلاة. طبعا الكلام ده كله موثق بالدليل والبرهان، وزي ما شفنا في اليوم التالي لعاشوراء دخل الاسلام الرضوي سرقة خلصة وبدأ ان هو يشوف المقام ويطوف بالمقام المزعوم لسيدنا الحسين. طبعا الكلام ده كله انتهى في نفس اليوم، لكن في بعد الظهر اتى مجموعة من الشيعة، وزي ما قلنا انهم بدأوا يرموا الحريم خوفا من ان الرجال يتعرضوا لخطر، فبدأوا يرموا الحريم. السيدات اللي هم متواجدات في الشيعيات واغلبهم مش مصريات، يعني جايين من العراق من اللاجئات او اللاجئين العراقيين المتواجدين في مدينة 6 اكتوبر، واللي لهم معرفة كاملة ومعرفة قوية بشيعة مصر. طبعا مش هنقول ليه ولا احنا هنعرف ليه، لان طبعا حضراتكم بتعرفوا ان هناك ما يسمى بالمتعة عند الشيعة، فالمرأة المصرية لا تقبل المتعة حتى لو تشيعت المصرية، أنا أعتقد والعلم عند الله أن المرأة المصرية لا تقبل المتعة. فمش عارف ليه تواجد هؤلاء السيدات، وهنشوف في سيدنا الحسين في اليوم التالي نفس السيدة اللي كانت موجودة في سيدنا الحسين اللي بترفع الصورة المزعومة لسيدنا الحسين أيضا تواجدت في سيدنا الحسين محاولين الدخول للمقام في اليوم التالي، لأن أيضا في اليوم التالي تم غلق مقام وضريح سيدنا الحسين في القاهرة في مسجد سيدنا الحسين، وبرضه راحوا الشيعة، راح محمد الدريني وبهاء أنور، والغريب في الأمر أنهم كانوا معاهم مجموعة من النسوة. المجموعة ديت بنقول أنهم مش مجموعة مصرية، بل أن هم مجموعة من العراقيات، وإحنا مش عارفين ليه بيتعرف العراقيات على الشيعة المصريين. الكلام ده كله احنا هنتركه لحضراتكم، وهنشوف صورة للسيدة ايضا نفس الست اللي كانت موجودة في ميدان التحرير، ايضا هي نفسها موجودة في مقام سيدنا الحسين. استراتيجية الشيعة بدأت تتغير ما بين يوم ولحظة، ما بين يوم واخر، على اساس ان رجال الشيعة يوم عاشوراء لم يستطيعوا الدخول، فايه المانع ان احنا نتحايل على الناس اللي موجودين هناك ونجيب لهم سيدات؟ يمكن يكون السيدات أفضل، ويمكن يكون في سهولة للسيدات في الدخول. فبدأوا يجيبوا السيدات اللي هم موجودين عندنا في مصر، واللي هم بنقول عليهم دولت من الناس المتشيعات أو الشيعة الأصليين. طبعا لما حصل الكلام ده معاهم في سيدنا الحسين، تركوا مقام سيدنا الحسين وتركوا مسجد سيدنا الحسين وتوجهوا إلى التحرير. وكان عمرو عبد الله، المعروف بسبابه الدائم وسبه الدائم للسيدة عائشة، وهناك قضايا مرفوعة على هذا الشخص اللي اسمه عمرو عبد الله، واللي راح في التحرير وجلس في التحرير مع محمد الدريني، وكانوا رافعين يافطة كبيرة في التحرير وقايلين حاجة كده يعني كيان اسمه آل البيت البتول، وده كان موجود وتصوروا وتم رفع هذا العلم اللي هم جمعية آل البيت، مجمع آل البيت البتول، واللي بيرقصه وبيعمل عليه محمد الدريني. ومحمد الدريني اللي معروف بانه بيحاول ان هو يعمل موضوع العتبات المقدسة في جمهورية مصر العربية، العتبات المقدسة اللي هم يجلبوا لنا ملايين الشيعة على هيئة سياحة دينية تيجي في سيدنا الحسين والمراقد ومزارات آل البيت وضريح مالك الأشتر اللي هو في منطقة اللي بيسموه السيد العجمي اللي في منطقة المرج. الكلام ده كله طبعا احنا عارفينه وحاطين ايدينا وعينينا عليه، مش بس عين على التشيع، ولكن اخوان لينا خارج هذا البرنامج وايضا في جمهورية مصر العربية، نحن لا نعول على اخوان ولا سلفيين ولا اي قطاع في مصر، ولكن نعول على طبيعة الشعب المصري الذي لا يقبل ان يدنس ارضه بكلمة بها سب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ان احنا نسمع سب في السيدة عائشة، ولا طعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا ان احنا نسمع ان فيه احد الرجال تزوج من سيدة او بنت متعة، ولا هذه الاشياء. طيب، موقف الازهر الرسمي من هذا الامر. الازهر قلعة اهل السنة والجماعة في جمهورية مصر العربية كان له موقف قوي جدا وموقفه شديد، وكان واضح ايضا في زيارة وزير الخارجية الايراني الى مصر لما التقى بشيخ الازهر. شيخ الازهر طلب منه بعض الاشياء، وطبعا احنا عارفين والشيخ احمد الطيب يعلم جيدا ان هذه الاشياء لن تنفذ، لانه كان بيطلب الاشياء ديت من اكثر من سنتين، ان هو يستصدروا فتوى بعدم سب الصحابة من الناس المسؤولين او اصحاب الفتوى او المرشد الاعلى للثورة الخمينية، ولكن للان لم نرى فتوى تحرم وتجرم سب الصحابة. طلب ايضا ان اللطميات اللي بتقام والطقوس اللي بتقام للشيعة والدم اللي بيسيل ان هو يحرم ويجرم، الا ان الكلام ده كله لم يجد صدى عند المراجع في إيران ولا في أي مكان آخر. شيخ الأزهر طبعا كلم الكلام ده لوزير الخارجية، حتى ان احنا بدينا نقول، وبعض الناس لما شافوا تحليل لزيارة وزير الخارجية الإيراني الصفوي إلى مصر قال كده ان رياح مصر لم تأتي بما تشتهي إيران، لان كانوا بيظنوا ان سوف يؤخذوا بالأحضان، طالما ان احنا جايين من قبل ايران المسماة زورا وبهتانا للدولة الاسلامية هناخدهم بالاحضان وهنطبطب عليهم وهنقول لهم احنا معاكم في اي شيء. ولكن كان موقف شيخ الازهر على الرغم من اعتراض بعض الناس على هذه الزيارة، وكان يجب من شيخ على شيخ الازهر ان هو يمتنع عن مقابلة هذا الرجل، اللي في نفس الوقت قام هذا الرجل وزير الخارجية بمقابلة بابا النصارى في مصر الأنبا توادروس وعمل معاه لقاء. واحنا عارفين تعاون شيعي نصراني كبير جدا بيتم في الأيام السابقة، ولاحظنا ان الشيعة كلهم بدأوا يهنوا النصارى بأعياد الميلاد ويهنيهم بالأعياد المسيحية اللي موجودة عندهم. الأزهر وعن طريق واحد من إخواننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل الدكتور محمد خليفة البدري استصدر فتوى من الدكتور محمد حسين عبد المطلب، ودي فتوى مهمة جدا وسألوا فيها، وطبعا موجود وعرضنا لكم قبل كده وهنعرضها لكم، صورة فتوى دكتور محمد حسين عبد المطلب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر. فتوى اللي موجودة أمامنا على الشاشة، وهي فتوى للدكتور حسين محمد محمود عبد المطلب عميد الكلية، وده تقدم بيها أخونا محمد خليفة البدري مدرس مساعد بنفس الكلية، تقدم إليه بهذه الفتوى طلب منه من الأزهر الشريف وهي الجهة الرسمية الأساسية في البلد، هل يجوز التعبد بمذهب يعتقد بتكفير الصحابة وتحريف القرآن؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. وهل توجد فتوى للشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري؟ طبعا السؤال كان موجه من أخونا، وكانت الإجابة لا يجوز التعبد، بداية القول لا يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن ورمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه. سبحان الله، يعني هذا الأزهر بيقول الكلام ده، اسمع اللي جاي، الكلام ده اللي هيعتقد فيه فهو كافر. يعني الأزهر قال على من يعتقد بتحريف القرآن وبيسب ويرمي أمهات المؤمنين وأم المؤمنين عائشة بما ليس فيها، اعتبروا الأزهر كافر. وهنكررها، ده كلام الأزهر مش كلامنا احنا. يبقى موقف الأزهر الرسمي هو تكفير من يعتقد بتحريف القرآن، طبعا كل علماء الشيعة بيعتقدوا بتحريف القرآن، أيضا من قال على أم المؤمنين ورماها بما ليس فيها فهو كافر، وده اعتقاد الشيعة. الجزء الثاني من الفتوى، لا توجد فتوى للشيخ شلتوت، مفيش فتوى للشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الشيعي أو المذهب الجعفري أو حسب على حسب كلام الدكتور حسب علمي. وإذا كان هناك فتوى بهذه الشكل فهي على مسؤوليته الشخصية. احنا قلنا قبل كده وكررنا وهنكرر ان احنا مفيش شيء اسمه فتوى الشيخ شلتوت، ده موقف الأزهر الرسمي عن طريق جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية. وهنقول ونعيد ونزيد ونقول فعلا ان مفيش عندنا حاجة رسمية صدرة من الأزهر غير بتكفير الصحابة بتكفير الشيعة. اذا كان عندكم فتوى رسمية طالعة من الأزهر بتقول يجوز التعبد بالدين الشيعي احنا على استعداد نشوفها، لكن طبعا لا يوجد. ان شاء الله في الحلقة القادمة هنستعرض ونكمل معاكم فتوى الشيخ شلتوت، وهنكمل معاكم من اراء وكتب الشيخ شلتوت هذا الموضوع المهم جدا، وماذا فعل الأزهر في هذا الامر. للأسف وقتنا انتهى ولم يبقى لدينا غير ان احنا نقول سعدنا بالتواجد معكم، مع تحياتي وتحيات فريق العمل ببرنامج عين على التشيع وقناة صفا، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.